بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة الكرام، هذا هو لقاؤنا الثالث من التعليق على رسالة أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكنا في اللقاء السالف أنهينا التعليق على عبارات المصنف رحمه الله في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الإيمان باليوم الآخر، ونشرع في هذا اللقاء ببيان مذهبهم واعتقادهم في مسألة الخلافة والإمامة وما بعد ذلك مما بينه المصنف رحمه الله في هذا المقام العظيم من اعتقاد وأصول أهل السنة والجماعة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: اعتقاد أهل السنة ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر رضي الله عنه، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الإيمان باليوم الآخر ومقتضيات الإيمان بهذا اليوم العظيم، شرع في بيان مذهبهم في مسألة الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وترتيب الخلفاء، فقرر في هذه العبارة أن مذهبهم في هذا هو ثبوت الخلافة للخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وأن المقدم فيها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإن خلافته ثبتت باختيار الصحابة ومبايعتهم له، ثم يليه عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وخلافته أيضا ثبتت بالعهد من أبي بكر الصديق، فإنه عهد إليه بالخلافة قبل أن يموت رضي الله عنهما، ثم يليه عثمان ابن العفان ذو النورين رضي الله عنه، وثبتت أيضا خلافته بإجماع أهل الشورى من الصحابة، ثم يليه رابع الخلفاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وثبتت خلافته ببيعة من بايعه من الصحابة الأبرار، وأيضا بسابقته إلى الإسلام وفضله على من كان موجودا آنذاك من الصحابة. فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الخلافة بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أعني في الخلفاء الراشدين وفي ترتيب هؤلاء الخلفاء على هذا النحو. والمصنف رحمه الله حين قرر هذا الاعتقاد وهذا الأصل لأهل السنة والجماعة قصد منه رحمه الله الرد على طائفة الرافضة الذين أنكروا هذا المعتقد وزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام عهد بالخلافة بعده إلى علي رضي الله عنه، ثم إلى ولده الحسن، ثم إلى ولده الآخر الحسين، ثم إلى ذرية الحسين، إلى أن يصلوا بها على حد زعمهم إلى محمد بن الحسن العسكري الذين يزعمون أنه هو المهدي المنتظر، وهذا لا شك أنه معتقد باطل، رد عليه العلماء وفي مصنفاتهم وبيّنوا بطلانه من أوجه كثيرة. فالخلاصة في هذا أن المصنف رحمه الله بيّن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام العظيم في مقام الخلافة بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبين أيضا مراتب وترتيب الخلفاء على هذا النحو الذي ذكره رحمه الله تعالى. نعم.
ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم لقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك.
لما فرغ رحمه الله من بيان مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الخلافة وبيان مراتب الخلفاء فيها، ناسب أن ينتقل إلى بيان مذهبهم أعني أهل السنة والجماعة في مراتب الصحابة وفضلهم رضي الله عنهم أجمعين، فقرر في هذه العبارة أن مذهبهم في هذا هو تفضيل أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم بقوله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخر الآية، فيفضلونهم على من أسلم بعدهم، وأهل بيعة الرضوان هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وذهب بعض أهل السنة والجماعة إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين من الصحابة، وهذا على كل وإن كان قال به بعض أهل العلم إلا أنه قول ضعيف لا دليل عليه، والصواب في هذا أن السابقين هم أهل بيعة الرضوان، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله عليهم في كتابه هم أهل بيعة الرضوان. نعم.
ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، يعني الكفر، لقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين.
لما فرغ رحمه الله من بيان مراتب الصحابة وفضلهم، ناسب أن يشير في هذه العبارة إلى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو حب هؤلاء الصحابة وتوليهم والترضي عنهم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه، خلافا للرافضة ومن سار في ركابهم الذين يتعمدون سب الصحابة والطعن فيهم وربما شتمهم عياذا بالله. فالمصنف رحمه الله بهذه العبارة يثبت فضل الصحابة رضي الله عنهم ومنزلتهم وسابقتهم في الإسلام، ويرد في الوقت نفسه على طائفة الرافضة الذين يتنقصونهم. نعم.
وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال بعد ذلك ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه الصلاة والسلام في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم أنزل الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم إيذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم، لا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم، فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة.
لما فرغ رحمه الله مما تقدم ناسب أن يختم عبارته بالاستدلال من كتاب الله عز وجل على ثبوت خلافة الخلفاء الأربعة وترتيبهم فيها. والقصد من ذلك، قصده من ذلك رحمه الله، هو دحض شبه الرافضة في هذا الباب. فنجد أنه رحمه الله استظهر دلالة ذلك، أعني دلالة ثبوت خلافة الخلفاء وترتيبهم فيها، استظهر ذلك من الآيات الثلاث التي ذكرها، وهي قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إلى آخر الآية، وقوله سبحانه وتعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، وقوله جل وعلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، مع الآية التي بعدها. فاستظهر رحمه الله من مجموع هذه الآيات الثلاث دلالة ثبوت خلافة الخلفاء الأربعة، وكذلك استظهر ما يدل على ترتيبهم فيها. ثم بين رحمه الله كما ترى وجه الدلالة كما سمعت من عبارته رحمه الله تعالى، وهو بهذا كما ذكرت لك يقصد دحض شبه الرافضة الذين ينكرون هذه الخلافة لهؤلاء الخلفاء الأربعة، ويزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام عهد بها إلى علي بن أبي طالب، وهذه المقولة وهذا الاعتقاد لا شك أنه قول باطل. نعم.
ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثن وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جواره، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا القتال في الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك.
لما فرغ رحمه الله من بيان مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الخلافة ومذهبهم في مراتب الصحابة وفضلهم وسابقتهم في الإسلام، ناسب أن ينتقل إلى بيان معتقدهم، أعني أهل السنة والجماعة، في مسألة الإمامة والولاية. وهذا يدل على حسن ترتيبه رحمه الله لهذا الكتاب العظيم، فإنه لما فرغ من بيان ما سبق، أعني حقوق الصحابة وحقوق الخلفاء، انتقل إلى بيان حقوق الأئمة من المسلمين وولاة أمور المسلمين وحقوق الوالي المسلم على وجه العموم على رعيته. فأثبت رحمه الله في هذه العبارة أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام العظيم هو وجوب نصب الوالي على الرعية، لما في نصبه عليهم من المصالح العظيمة التي تعود على الفرد والجماعة. وأثبت أيضا حقوق هذا الوالي المسلم على رعيته. وظاهر من عبارته رحمه الله كما سمعت أنه أجملها في أمور عدة هي أسس هذه الحقوق. الأساس الأول والأمر الأول هو الصلاة خلفه، سواء كانت صلاة جمعة أو صلاة عيدين أو صلاة مفروضة، برا كان أو فاجرا، فإن الصلاة خلفه تجب. ذلك أن الأئمة قديما كانوا هم الذين، أعني أئمة المسلمين، كانوا هم الذين يصلون بالناس هذه الصلوات، كانوا هم الذين يصلون بهم صلاة الجمعة وصلاة العيدين وغيرها من الصلوات. فأثبت المصنف رحمه الله في هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهو وجوب الصلاة خلفهم ولو كانوا فجرة، فإن الوالي إذا كان مسلما فإن الصلاة تجب خلفه ولو كان فاجرا. والأمر الثاني في هذا المقام أيضا هو ثبوت الجهاد مع هذا الوالي برا كان أو فاجرا، وهكذا الحج، فإن هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. وهكذا أيضا في هذا المقام بيّن رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة في مشروعية الدعاء له بالصلاح والخير والاستقامة على الدين برا كان أو فاجرا. وكذلك بيّن خطورة منازعة السلطان في سلطانه وخطورة الخروج عليه، سواء كان بالسيف أو باللسان، وسواء كان هو برا أو فاجرا، فإن هذا مما يفضي إلى عواقب وخيمة وسفك دماء المسلمين. وهكذا أيضا أثبت في هذا المقام مذهب أهل السنة والجماعة في وجوب قتال الفئة الباغية وهكذا الخوارج مع هذا الإمام إذا كان مسلما برا كان أو فاجرا. والفئة الباغية هم البغاة الذين يخرجون على الإمام بغيا وعدوانا، يخرجون عليه وعلى الناس في الطرقات ظلما وعدوانا، فهذه تسمى الفئة الباغية. فواجب على أهل الإسلام أن إذا استنصروا وإذا استنفروا أن يقاتلوا مع إمامهم هذه الطائفة الباغية. وهكذا يقال في حق الخوارج الذين يخرجون على الإمام لشبهة أو تأويل أو نحو ذلك، إذا لم يرتدعوا فإن الواجب على أهل الإسلام أن ينقادوا مع إمامهم المسلم ولو كان فاجرا لقتال هاتين الطائفتين. هذه أيها الإخوة الكرام هي أصول أهل السنة والجماعة في هذا المقام العظيم في مسألة الولاية والإمامة وحقوق الراعي على رعيته. والمصنف رحمه الله كأنه بهذا، بل أجزم أنه بهذا يرد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين خالفوا في هذا الأصل العظيم واستباحوا الخروج على السلطان لمجرد فسقه أو لمجرد أكله للمال، فكل هذا من اعتقاد أهل الباطل واعتقاد أهل الضلال. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون حرمة منازعة السلطان في سلطانه وحرمة الخروج عليه ولو باللسان إذا كان غير مستقيم على دين الله أو كان قد أكل أموال الناس أو نحو ذلك، لأن الخروج عليه يفضي إلى عواقب وخيمة وإلى سفك دماء المسلمين وإلى تسلط الأعداء على بلاد أهل الإسلام، ولأن قيام ولايته عليهم فيها مصالح عظيمة تعود عليهم وعلى عموم أهل الإسلام، وبها تنتظم أحوال وحقوق المسلمين. فالواجب على أهل الإسلام عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يبينوا هذا المقام لمن تحت أيديهم، وأن يحذروا شبهات المشبهين ودعوات المضللين وما يتفوه به دعاة الضلال عبر وسائل الإعلام من الدعوة إلى منابذة الإمام أو غير ذلك من الدعوات الضالة الكاذبة. نعم.
ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر، فما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين.
لما فرغ رحمه الله من بيان معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الولاية، ناسب أن يبين معتقدهم أيضا في الدار التي يسكنونها ويحكم فيها هذا الإمام، يعني الأرض والبلد التي تكون تحت حكم سلطانهم المسلم. فبين رحمه الله أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الدار، يعني في هذه البلاد وفي هذه الأرض، أنها دار إسلام لا دار كفر، ولو كان هذا الوالي جائرا أو فاسقا، ما دام أن الصلاة تقام فيها وأن أهلها ممكنون من أداء هذه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن منابذة أئمة الجور قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم بإقامة الصلاة فيهم. فالدار تعد دار إسلام ولو كثرت فيها الذنوب والمعاصي، ما دام أن الصلاة تقام في هذه الدار. والمصنف بهذا يرد على المعتزلة وكذلك على الخوارج والرافضة الذين ينكرون أن تكون دار الفاجر أن تكون دار الفاجر دار إسلام، وهذا قول باطل مردود عليه. نعم.
ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب، كما قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعته الشيطان إلا قليلا، وقال: يختص برحمته من يشاء.
لما فرغ رحمه الله مما تقدم، شرع رحمه الله في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في أن العبد لا يدخل الجنة بمجرد عمله ولو كان نبيا مرسلا، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة. وإنما يدخل المؤمنون الجنة بفضل الله وبرحمته، والعمل سبب لدخول الجنة، كما في قوله سبحانه وتعالى: جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون. وكما في الحديث السالف أنه قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة. وأيضا كما في قوله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وغير ذلك من النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله. والعمل عند أهل السنة والجماعة سبب لدخول الجنة، كما في قوله سبحانه: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة وليس بالأعمال الصالحة نفسها. والمصنف حين أثبت هذا المعتقد لأهل السنة والجماعة قصد رحمه الله الرد على المعتزلة، قصد الرد على طائفة المعتزلة الذين زعموا أن العبد يدخل الجنة بمجرد عمله وليس لفضل الله أثر في هذا، مستدلين بظاهر قوله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، حيث جعلوا الباء هنا للمقابلة. والصواب في هذا أن الباء هنا للسبب، أي بسبب ما كنتم تعملون. وأيضا قصد رحمه الله الرد على طائفة الجبرية الذين غلوا في باب المشيئة وزعموا في هذا المقام أن العبد يدخل الجنة بمحض مشيئة الله وليس بعمله، مستدلين بظاهر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم وخلق ذريته من ظهره ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. قالوا وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه أنه أدخل فريقا في الجنة وأدخل فريقا في النار بمشيئته ومحض مشيئته. والحق في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث عن ربه أنه بعد أن خلق الخليقة بيّن مآل كل فريق من الناس لسابق علمه في هذا سبحانه وتعالى، وليس لمحض مشيئته في دخولهم الجنة أو دخولهم النار، فإنه أثبت في آيات أخرى جل وعلا أنهم إنما يدخلون الجنة أو يدخلون النار بأسباب أعمالهم. فالقصد أن أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين، طائفة المعتزلة وطائفة الجبرية، في هذا الأصل العظيم، فأثبتوا فضل الله على العبد بدخول الجنة خلافا للمعتزلة الذين نفوا فضل الله وجعلوا العمل هو الأساس والأصل في دخول الجنة، وأثبتوا أيضا العمل سببا لدخول الجنة خلافا للجبرية الذين نفوا أن يكون العمل سببا لدخول الجنة، وإنما مشيئة الله هي التي اقتضت دخولهم الجنة أو دخولهم النار. فأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين في هذا المقام العظيم، بين المعتزلة الذين نفوا الفضل من الله وبين الجبرية الذين نفوا سببية العمل. نعم.
ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.
أراد رحمه الله من بيان هذا المعتقد لأهل السنة والجماعة أراد الرد على المعتزلة القائلين إن قتل النفس ليس بقدر، فالقتيل عندهم الذي يقتل بفعل فاعل إنما يموت بغير أجله الذي قدره الله له، هذا هو معتقد المعتزلة في هذه المسألة، وهذا الاعتقاد اعتقاد باطل، فإن كل ميت إنما يموت بقضاء الله وقدره على أي صفة كانت وفاته، لقوله سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ولقوله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولغيرها من النصوص الدالة على أن الآجال كلها بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويقولون إن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به.
أراد رحمه الله تعالى من هذه العبارة الرد على طائفة المعتزلة، ذلك أن معتقدهم في المال الحرام والرزق الحرام أنه ليس رزقا من الله، إنما رزق الله عندهم هو الرزق المباح الرزق الحلال فحسب، مستدلين بظاهر أمره سبحانه وتعالى كلوا واشربوا من رزق الله، قالوا الأمر في هذه الآية للإباحة، فاقتضى ذلك أن يكون الرزق مباحا لأن الله أمر به، فإنه لو كان رزقا محرما وحلالا أي خليطا بين الحلال والحرام لا لزم من ذلك أن الله يأمر في هذه الآية بأكل المال الحرام، وحاشى ربنا عن ذلك. هذا هو معتقد طائفة المعتزلة في هذه المسألة، وهو على كل معتقد باطل، بيّن بطلانه أهل العلم رحمهم الله في مؤلفاتهم، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته الشهيرة. فلك أن تراجع موضع هذه المسألة في نونيته، ولك أن تراجع شرحها للعلامة الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله تعالى، فإن شرحه لهذه النونية في ظني هو أجود الشروح التي شرحت هذه القصيدة الشافية الكافية. وهو كما سمعت معتقد باطل، ذلك أن ما يكون بيد العبد من رزق فهو من جملة رزق الله على هذا العبد حلالا كان أو حراما، مع اعتقاد أن العبد مستحق للعقاب. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن عموم الرزق من الله حلالا كان أو حراما، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله أثبت سبحانه وتعالى في هذه الآية لنفسه صفة الرزق واسم الرزاق، وهذا عام في عموم الرزق حلالا كان أو حراما. لكن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن العبد إذا تطلب الرزق الحرام فإنه يستحق الوعيد والعقاب في تطلب وأكل هذا الرزق الحرام. فمعتقدهم هذا، أعني أن الرزق يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لا يلزم منه أن يكون في ذلك إباحة لأكل الرزق الحرام وأكل المال الحرام. إنما يفصلون في هذا رحمهم الله، هم يثبتون هذا المقام وهذا الأصل، وفي الوقت نفسه يعتقدون أن العبد يستحق العقوبة ويستحق العذاب على أكل هذا المال المحرم وهذا الرزق المحرم. وأهل السنة والجماعة لهم أدلة لهذا الأصل الذي أصلوه رحمهم الله تعالى، منها قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا عام في كل مخلوق يخلق في الأرض، ومن ذلك الرزق الحرام. وهكذا قول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهذا عام في كل دابة وفي كل رزق. وهذه المسألة التي ذكرها المصنف هي مسألة عجيبة، لا أعلم أحدا ذكرها من أهل العلم في مؤلفاتهم التي ألفوها في كتب الاعتقاد، أعني تلك المتون المختصرة. وهي مسألة هامة ربما تخفى على كثير من طلبة العلم في هذا المقام، فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يعتقدون هذا الاعتقاد. نعم.
ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويختدعونهم ويغرونهم، وأن الشيطان يتخبط الإنسان.
أراد المصنف رحمه الله من هذه العبارة بيان معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة وسوسة الشياطين للإنس ودخول الجن في بدن المصروع، وهو بهذا يرد على المعتزلة الذين ينكرون المس والصرع وينكرون دخول شياطين الجن في بدن المصروع. والدليل لإثبات ذلك لمعتقد أهل السنة والجماعة هو قول الله جل وعلا في سورة الناس: من شر الوسواس الخناس. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الصرع. والنصوص في هذا كثيرة، فالشاهد أن المصنف رحمه الله أراد أن يثبت ويقرر معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم. نعم.
وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله كفر من فاعله، معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله.
أراد أيضا رحمه الله الرد على المعتزلة بإثبات السحرة والسحر حقيقة، ذلك أن طائفة المعتزلة ينكرون وجود السحر والسحرة، معللين بأن ذلك يقدح في رسالات الأنبياء وفي نبواتهم. والأدلة على إثبات السحر والسحرة متضافرة من نصوص الكتاب والسنة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالله أثبت فيها وجود السحر. ومنها ما أخبر الله جل وعلا في كتابه في مواضع عدة عن قصة سحرة فرعون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من النصوص. والسحر عند أهل السنة والجماعة على نوعين: سحر حقيقي يؤثر على البدن وعلى العقل، وسحر تخييلي يخيل للعين أنه يقع، كما في قوله سبحانه وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا المقام العظيم، يعني أن السحر ثابت حق وأن السحرة موجودون، وأن السحر على نوعين، على نوع حقيقي وعلى نوع تخيلي، سوى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيما حكي عنه فإنه خالف في هذا فقصر السحر على النوع الثاني، أعني السحر التخيلي، ولم يقل بالسحر الحقيقي، وهو على جلالته مردود عليه في هذا المقام العظيم، والصواب أنه على نوعين كما تقدم. نعم.
ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحابه، والكف عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم، ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل، مع لزوم الجماعة والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والسعي في عمل الخير.
لما فرغ رحمه الله من حكاية وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة في الأصول السالفة التي أتينا عليها في هذا اللقاء وما قبله من اللقاءات، ناسب أن يختم رسالته تلك بجملة من الأخلاق والآداب التي يتحلى ويتأدب بها أهل السنة والجماعة، فذكر رحمه الله أن من أصولهم في هذا المقام مجانبة البدع والذنوب والفخر والعجب والكبر والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، وكذلك كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر البدعة أو الهوى إلى غير ذلك. فهذه هي أصول أهل السنة والجماعة في مقام الأخلاق والآداب، هي مجانبة البدعة ومجانبة الذنوب ومجانبة الفخر والعجب والكبر والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية إلى غير ذلك. والمراد بالدغل هو السعي بالفساد، والمراد بالسعاية هي السعاية بالباطل. ويرون أيضا تعلم العلم الشرعي من مظانه، وهي أصول أهل العلم، هي مصادر أهل العلم من السلف الصالح، لا مصادر وأصول الفرق المنحرفة والطوائف المبتدعة. ويرون أيضا كف اللسان عما وقع وشجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الخلاف، ويعتقدون أن هؤلاء الذين وقع بينهم خصومة من الصحابة أنهم ما بين مجتهدين ومخطئين، أنهم ما بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، كلهم مجتهدون في هذا، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وكلهم كما سمعت على اجتهاد وعلى نية صالحة، ولا يدعون في الوقت نفسه لأحد منهم العصمة من الذنوب، وإنما لهم من السابقة والفضل ما يوجب مغفرة ذنوبهم إن صدرت منهم هذه الذنوب. ويعتقدون أيضا في هذا المقام لزوم الجماعة، فلا يخرجون عن جماعة المسلمين ولا عن إمامهم، لأن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأيضا في الوقت نفسه يتعففون في مطاعمهم وفي مشاربهم وفي ملبسهم، ويسعون في عمل الخيرات وفق استطاعتهم. فهذه أيها الإخوة الكرام هي أبرز ما يتخلق به أهل السنة والجماعة. نعم.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم.
ختم المصنف رحمه الله رسالته هذه بهذا الأصل العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلك أنه أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وذلك أنه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام الظاهرة، وذلك أنه حصن حصين وسياج منيع للإسلام وأهله إذا قام به أهل الإسلام على وجهه الشرعي. ويدل لعظم شأنه في الإسلام نصوص كثيرة متضافرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده، وفي لفظ قال بعقاب من عنده. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإنكار المنكر كما سمعت من هذا الحديث مقيد بمراتبه الثلاث التي بيّنها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فالأولى هي الإنكار باليد، وهذه المرتبة لا تكون إلا للسلطان أو نائبه أو للرجل في بيته مع أهله وذريته إن كان مستطيعا. والثانية هي الإنكار باللسان، ويكون ذلك بالحكمة يعني بالعلم والموعظة الحسنة، كما في قوله سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه المرتبة تكون لعموم المسلمين. والمرتبة الأخيرة هي الإنكار بالقلب، وهي أدنى المراتب عند العجز عن المرتبتين السالفتين. ومعنى هذه المرتبة هي كراهية المنكر بالقلب وهجر مواطنه وأهله. نعم.
هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروه في دين، فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة، فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نفعنا الله وإياكم بالعلم، وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته.
قوله رحمه الله: هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة الحديث، يريد أن ما ذكره من الأصول السالفة هي في الواقع عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أيضا عقيدة أئمة أهل الحديث والسنة. وقوله لم تشنهم بدعة، أي لم تخالطهم بدعة تشين وتعيب معتقدهم، فهم على معتقد سليم نهلوه من نصوص الكتاب والسنة. وقوله رحمه الله: ولم تلبسهم فتنة، أي لم تقع عليهم الفتنة في دينهم. وقوله رحمه الله: ولم يخفوا إلى مكروه في دين، يريد بذلك أن هؤلاء لم تستخفهم أقوال المزخرفين الذين ساروا على ركاب أهل الباطل، لم يستخفهم زخرف القول من قبل أعدائهم وخصومهم أصحاب البدع والانحراف والضلال. ثم رحمه الله كما سمعت ختم رسالته بالأمر بالتمسك بحبل الله المتين واتباع ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ذلك أن الله أوجب محبته ومغفرته لمن هذه هي صفاتهم، وهي الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما في قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبهذا أيها الإخوة الكرام نكون قد أنهينا بفضل الله وتوفيقه التعليق على هذه الرسالة القيمة المباركة التي جمعها الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل السنة والجماعة، فرحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن المسلمين وعن الإسلام خير ما جزى به عباده الصالحين، فإنه أفادنا في هذا المؤلف القيم المبارك على اختصاره وعلى قلة عباراته، إلا أن فيه الفائدة العظيمة التي يرجوها كل مسلم يريد النجاة والسلامة لعقيدته. فرحمه الله وجزاه عنا خيرا، وأيضا وفق الله القائمين على هذه الدورة العلمية التي نظموها في المسجد النبوي على نبينا أفضل الصلاة والتسليم في شهر صفر من العام الحالي الثاني والأربعين بعد الأربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.